بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بسنن الفطرة، وفي هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله بابا قال فيه: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. وساق عددا من الأحاديث في هذا المعنى، منها عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه. هذا المعنى ينبه إلى مسألة يحتاج إليها كثيرا في هذا الزمن، والقزع ورد تفسيره في اللغة في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة، تشبيها بقزع السحاب. الحديث هذا يدل على المنع من القزع الذي جاء تفسيره في الحديث، وأجمع أهل العلم على كراهته. الكثير منهم يراه كراهة تنزيه، وبعضهم يراه كراهة تحريم، وهذا في حق الرجال والنساء. والحكمة في ذلك أنه يشوه الخلقة، ولأنه زي أهل الشر، ولأنه زي اليهود، وقد جاء مصرحا به في رواية لأبي داود بسنده قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. الملاحظ الآن عند الحلاقين جميع أنواع القصات إلا القصة التي فيها سنة، بمعنى جميع القصات الأوروبية والشرقية والأمريكية وغيرها إلا القصات الإسلامية، وكل واحدة لها سعر. والنبي عليه الصلاة والسلام نبأ بهذا بأنه زي اليهود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهو يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك البعض، وهذا مؤيد للحديث السابق، وهذا يدل على مشروعية حلق رأس الرجل، حلقه جميعه. وهذا فيه رد على من كره حلق رأس الرجل، فإنها حلقه جائز. ذكر العلماء رحمهم الله بعض الأحوال المتعلقة بحلق الشعر، حكم حلق شعر الرأس يختلف باختلاف الداعي إليه، فإنه قد يكون واجبا كما في النسك في الحج والعمرة، حيث أن حلق شعر الرأس أو تقصيره من المناسك، وهو واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة، فهذا يعتبر نسكا واجبا. الحالة الثانية أن يحلقه لحاجة كمرض، بأن يصاب الإنسان بمرض في رأسه يستدعي إزالة الشعر لأجل علاج هذا المرض، كما حصل في حديث كعب بن عجرة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو يتجلد من علم رأسه بسبب الهوام، فقال لعله أذاك هوام رأسك، احلق رأسك وانسك شاتا أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. ونزل فيه قول تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فلا حرج عليه في هذا لأنه استباح أمرا محرما، فالمحرم لا يجوز أن يأخذ من شعر رأسه، لكن لعذر المرض أبيح له ذلك. فإذا لم يكن ثمة إحرام ووجد الداعي فمن باب أولى. والأمر الثالث ما يعمله بعض أصحاب الطرق الذين يعتقدون أن حلق شعر الرأس بالموس عبادة، هذا لا أصل له وليس من دين الإسلام، فالتعبد بأن يكون شعر الإنسان أصلع هذا ليس له دليل ولا حجة، لا من كتاب ولا من سنة، وإنما هو عمل بعض أهل الطرق الخرافية. المسألة الرابعة أن يحلق شعر رأسه لغير حاجة ومن غير نسك، فهذا بعض أهل العلم قال إنه مباح وبعضهم كرهه، والأمر فيه سعة، هل يكون تركه أفضل أو إبقاؤه أفضل، لكنهم متفقون على الجواز، والخلاف بينهم في أيهما أفضل، والأمر فيه سعة، فيجوز للإنسان أن يحلق شعر رأسه من أجل النظافة ونحو ذلك، أو أنه ليس عنده القدرة على أن يعتني بشعره من حيث العناية بنظافته وترتيبه ولئلا يؤذيه فيحلقه فلا حرج، وإن كان عنده القدرة على أن يعتني به بحيث يصل إلى شحمة أذنه أو إلى كتفه كما هي السنة، وقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. قال فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. المراد بجعفر هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي توفي وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نعيه، فقام برعاية أسرته والعناية بهم، ومن ذلك أنه اهتم بصغاره وهم أطفال صغار مثل الأفرخ، يعني فراخ الدجاج ونحوها، لكن كانت أشكالهم ليست جيدة من حيث الرتابة، غير مرتبين وأشعرهم منفوشة وشكلها غير مرضي، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى الحلاق وقام وأمره بأن يحلق رؤوسهم ليميط عنهم الأذى ولأجل أن يتنظفوا وينبت لهم شعر نظيف ويصير شكلهم مرتب. هذا استدل به العلماء على جواز حلق شعر الرأس، وهذا الحديث سنده حسن، وهو يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في مصالحهم، وهذا أمر ينبغي أن يعتني به كل إنسان حوله أيتام، لأن هؤلاء الأيتام العناية بهم وكفالتهم من شرف بها صار هو والنبي كهاتين السبابة والوسطى، وهذا من البشائر التي يبشر بها من يعتني بهؤلاء الصغار وأمثالهم ممن هم في أمس الحاجة للعناية بذلك. وهو يدل على الترخيص في حلق جميع شعر الرأس، وهذا في حق الرجال. أما النساء فقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، لأن المرأة شعرها مقصود بالجمال ومن مقاصد الزوج، وهي مطلوب منها الزينة، ومن أهم أنواع الزينة التزين بالشعر، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تحلق المرأة شعرها. وقد قسم العلماء رحمهم الله حلق المرأة لرأسها إلى أقسام. المسألة الأولى قالوا أن تحلق رأسها في المصيبة جزع، وهذا متفق على تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحالقة والصالقة والشاقة. المسألة الثانية هو أن تحلق شعرها تشبها بالرجال، وهذا محرم، لأنها ورد الحديث في لعنها في قوله عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء والمتخنثين من الرجال. فإذا أن المرأة تشبهت بالرجال في وضع شعرها فإن فعلها هذا محرم. والمسألة الثالثة أن تتشبه بالكافرات، تحلق شعرها بناء على الموضة التي انتشرت في هذا الزمن ممن يحلقن شعر رؤوسهن ونحو ذلك، فهذا ورد النهي عن التشبه بالكفار، ومنها هذه الحال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه واحدة ومفردة من مفردات التشبه بهذه الأحوال، وهذا باب كبير وواسع في هذا الزمن، حيث أننا صرنا نرى إعجاب كثير من النساء بالكافرات ومحاولة التزي بزيهن، سواء كان ذلك في الشعر أو في الملابس، حتى أن صار كثير من التجار يساعدون في هذا الباب ويعاونون فيه أعداء الإسلام لإفساد المسلمين، وصار تجار ملابس النساء يوردون للبلاد أزياء الكافرات التي لا يستحين مما يستحي منه المسلمات، فالمسلمات ذات حشمة وعفاف، ولسنا أهل تبرج وسفور، فلا يجوز أن يورد للمسلمات هذه الثياب لترتديها وتكون مثارا للفتنة بها ومنها. والواجب على التجار أن يتقوا الله ولا يوردوا لبلاد المسلمين ولا يقدموا للنساء المسلمات إلا ما يتفق مع دينهن ولا يخالف شيئا من أحكام الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التجار فجار إلا من بر وصدق. وقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالفرق كبير بين التجار فجار أو أن يكون مع النبيين والصديقين، والسبب هو عمله هو وممارسته لتجارته، فإذا أنه بر وصدق نجا، وإذا أنه لم يبال بهذا المعنى وصار همه هو كسب المال وإغراء الناس بالفساد فالويل له. فيجب على التجار أن يتقوا الله وأن يعرفوا دورهم في المجتمع وأهمية قيامهم بما يستطيعون من جلب الملابس النافعة المفيدة التي تعف النساء وتكسبهن الحشمة وتحفظهن عن التردي في الأوحال، لا أن يوردوا لهن ما يدعوهن إلى العهر والفجور. نسأل الله تعالى العافية والسلامة من كل سوء. الحال الرابعة أن تحلق المرأة شعرها لضرورة من مرض ونحوه تحتاج فيه إلى العلاج، فهذه كحال الرجل، الضرورة تقدر بقدرها ولا يتعدى إلى غيرها. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المسألة الخامسة أن تحلق شعرها لغير ما تقدم، فهذا الأمر خروج عن الأمر المألوف والمطلوب منها، لأن طبيعة الأنوثة هو أن يكون لها شعر مناسب في رأسها، لأنه جزء من أجزاء جمالها وزينتها، فكونها تتخلى عن ذلك هل يصل إلى التحريم أو إلى الكراهة؟ قولان لأهل العلم، ويرى المالكية أنه محرم ويرى الحنفية أنه مكروه، والأمر يرجع فيه في مثل هذه الحال إلى طبيعة الأنوثة. ولم يعرف أحد من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلقت شعر رأسها وأنها أقرت، بل كان هذا يعتبر خلل عقلي لو أن امرأة حلقت شعر رأسها من غير ما حاجة لاتهموها في عقلها، لأنها خرجت عن طور النساء وطبيعة المرأة وأنوثتها. وأما قص المرأة لشيء من شعرها لأجل التزين لزوجها ونحو ذلك، فالذي عليه الكثير من أهل العلم هو أنه لا حرج فيه ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو الرجال أو نحو ذلك. إذا خلى من هذه الأمور وأخذت من شعرها لأجل الزينة من دون تشبه فلا حرج في ذلك. وأما ما جاء في الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فإن هؤلاء تشبهنا بأولئك القوم. من عادة الكفار أنهم أو الكافرات أنهن يعملن بهذا العمل، وهو أن تضع شعر رأسها على شكل مرتفعين، مرتفع للرأس ومرتفع بعده، فصار رأسها كأنه سنامي البعير. والبخت هي الإبل ذات السنامين، فإذا صار رأس المرأة ومن وراء غطائها وعباءتها كأنه رأسين فإنه هو الذي ورد النهي عنه. وهذا نوع من التشبه الذي يدخل في عموم ما سبق. فينبغي للمرأة أن تلتزم بما وهبها الله تعالى إياه، ولا تتوسع في هذا الأمر فتخرج عن نطاق زينتها الطبيعية وجمالها الطبيعي إلى أن تنشد محاكاة الآخرين، وهو في حقيقته ليس جمال وإنما هو تقليد. والذي جعله في نظرها جمال هو إعجابها بالكافرات ونحوهن، وإلا في حقيقته لأصحاب الذوق السليم لا يعتبر جمالا. وأما تجمل المرأة بتزيين شعرها والعناية به وترتيبه ونحو ذلك فهذا أمر طبيعي ومطلوب منها، وواجب عليها أن تتزين لزوجها. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا للاكتحال والإدهان والتطيب، وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الاكتحال هو وضع الكحل في العين، وهو من الأمور التي تجمع بين العلاج والزينة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في أحاديث أخرى الاكتحال بالإثمد، وهو نوع من الكحل، هو أجود أنواعه لما يترتب عليه من علاج للعين ولشعرها، وله فوائده النافعة في تقوية البصر وما يتصل بذلك، كما أنه يعطي الإنسان نوعا من الجمال. الناس الآن في هذا الوقت لو أن أحدا من الرجال اكتحل لقالوا هذا متشبه بالنساء، لأن الناس تركوا هذا الأمر وصار هذا خاصا بالنساء في هذا الوقت، لكنه في حقيقته ليس خاصا بالنساء، وإنما هو يعمله الرجال والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، وكان يكتحل قبل أن ينام، وهذا يدلك على أن المقصود منه هو العلاج أكثر منه الزينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها أو يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. والحديث حسنه الترمذي، وهو يدل على استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال، والميل هو العود الذي يدخل في المكحلة ويؤخذ منه الكحل ويوضع في العين. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الطبراني: فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. وهذه كلها تبين فوائد الكحل. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي بإسناد حسن. وجاء عند الطبراني في المعجم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من لباسكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أكمل الأخلاق وأنبلها، فهو عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن الله تبارك وتعالى جعل محبته في أمور الدنيا هي الأنس بالنساء بالزوجة والاستمتاع بها، ما والتلذذ بشم الطيب. فهذه متعة الدنيا التي ينبغي أن يستمتع بها الإنسان. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أن مفزعه وراحته وأنسه وطمأنينته وسكينته هو أن يقف بين يدي الله تعالى، فتقر عينه وتطمئن نفسه ويسعد السعادة التامة. رسولنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا لنقتدي به في هذه الأمور، ولنحرص على ما يحقق للإنسان هذه الخيرات. فالدنيا متاع، لكنها أمتعة متنوعة ومقلقة ومكلفة ومزعجة. أما أن يستمتع الإنسان بالنساء والطيب فهذا من أجل أنواع المتعة والراحة، وأسهلها وأيسرها وألذها. وأن تقر عينه بالصلاة فيكون شغله بالله، يتفرغ له أكثر الوقت ويناجيه ويسأله ويثني عليه ويجله ويكبره ويحمده ويسبحه ويقرأ كلامه فيها. فهذا الحديث يدل على أن الطيب والنساء محببان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ما يدل على أن الطيب محبب إلى الله تعالى، فأخرج الترمذي عن ابن المسيب أنه كان يقول: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال الراوي ابن المسيب: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وجاء عن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراة، وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر، يعني يستعمل البخور، يضع الجمر في إناء ويضع عليه الألوة، والألوة هي ما نسميه الآن بالعود، بالبخور الذي يبخر به. وقد مر بنا قبل لحظات شيء من هذا، شممت رائحته. فهذا أجود أنواع الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا النوع من البخور، يتطيب به، وهو الذي يسمى الآن عند العطارين بالعود، ومنه يؤخذ دهن العود وهو الأجود. وأحيانا يكون معه كافور، يضع مع عود الألوة يضع معها عواد الكافور، وهو أيضا نوع من أنواع الطيب. وقول غير مطراة يعني غير مخلوطة بغيرها، يعني مفردا يستعمل البخور العود من دون أن يخلط معه معمول، الذي يوجد عند العطارين الآن أحيانا يسمونه المعمول، هذا مخلط من عدة أنواع من الطيب. لكن الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو العود وحده، ليس معه إضافة مادة أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وأخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس رضي الله تعالى عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وهذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه من وجه آخر عند البزار بلفظ: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرد. قال الحافظ في الفتح: وسنده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني بلفظ: من عرض عليه طيب فليصب منه. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا فقال: باب من لم يرد الطيب وأورده وأورد فيه بلفظ كان لا يرد الطيب. وهو يدل على أن رد الطيب خلاف السنة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد، لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل، وحامله لا يثقل حامله، باعتبار عرضه طيب لا يتأدى به من يعرض عليه، فلم يبقى حامل على الإنسان أن يرد الطيب. وما كان بهذه الصفة فهو محبب إلى كل قلب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم. رواه جماعة إلا البخاري. وهذا يبين أن المسك هو أجود أنواع الطيب الموجودة عند الناس. وعن محمد بن علي رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب، المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. ودكارة الطيب هو ما يصلح للرجال، وهو المراد به الذي ليس له لون ورائحته ظاهرة، يعني قوي الرائحة لكن لا يؤثر في لونه على الثياب، حيث يكون لونه أبيض مثلا لا يدنس الثوب، وتكون رائحته نافذة. وهو يدل على أن المسك خير أنواع الطيب وأحسنها. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي بسند حسن. لأن ثياب النساء ملونة فلا يؤثر فيها كون لونه، وأيضا الرائحة في النساء ينبغي أن تكون قريبة، لا تكون قوية بحيث تصل إلى مسافات بعيدة، لئلا تتعرض المرأة لشم رائحتها من بعيد، وإنما تكون في من كان قريبا منها كأهلها ومحارمها. يقول الشارح رحمه الله: الحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون، كالمسك والعنبر والعطر والعود، وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالزبادة ونحوها، وأن النساء بالعكس من ذلك. وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح بأنها زانية، كما أخرج الترمذي وصححه أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه كلها من سنن الفطرة التي ينبغي أن يعرفها الناس. وإن كان الكثير من أهل هذا الزمن يقولون نحن لا نعرف إلا العطور الفرنسية، والعطور الفرنسية كلها ما لها 100 سنة، وما وجدت هذه العطور الفرنسية إلا بسبب الروائح المنتنة التي كان يعاني منها الفرنسيون والأوروبيون عموما، لأنهم لا يستعملون الماء لا للنزاهة ولا للنظافة ولا لغيرها. يقضي أحدهم حاجته ويمسح بالمنديل، وبعدما يأكل يمسح فمه بالمنديل وهكذا، فلا يستعملون وسائل النظافة ولا يستعملون وسائل إزالة الأذى المعروفة عند المسلمين منذ 14 قرنا. أما نحن أهل الإسلام فإننا نتوضأ في اليوم 5 مرات، ونغتسل كل جمعة، وإذا أصاب أحد جنابه اغتسل، ويتكرر هذا الأمر على الإنسان 10 مرات في الأسبوع، وفي كل مناسبة من عيد أو يوم فاضل كيوم الجمعة أو تحري ليلة القدر يتنظف الإنسان ويتطيب، ويستعمل مع هذا الطيب منذ 14 قرنا. وهؤلاء العالم يقولون الطيب والتقدم والتطور جاء من أوروبا. ما الذي جاء من أوروبا؟ ما جاء منهم إلا الفسق والفجور والدعارة والعار والخزي والشتيمة. وأما النقاء والصفاء والنظافة والطهارة والنزاهة والجمال فهو في معرفتنا لديننا والتزامنا به. ومنها هذه الأحاديث التي سمعتموها في قضية بسيطة، قضية استعمال الطيب والكحل وترتيب الشعر بس. وكم فيها من الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا أجزم بأن 99% و 19% من شبابنا لا يعرفون هذه الأشياء كلها، ولا يعرفون إلا أن يذهب للحلاق ويسوي له القصة التي آخر موضة وردت يا من فرنسا أو من ألمانيا أو من سويسرا أو من يمين أو من يسار، ولا يعرف الخير والكنوز التي هي موجودة عنده وموجودة في أقرب مكان إليه. فيجب أن نتثقف في ديننا ونعرف ما عندنا من الخير ونستغني به، ولا نظن أننا خالين من الخير، بل كل الخير عندنا، فنحافظ على هذا الخير ونلتزم به، وننشئ ناشئتنا على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومحبة الصالحين، لا أن تكون أمثلتهم التي يقتدون بها هم هؤلاء أصحاب الشواذ والتصرفات السيئة من هؤلاء القوم الذين ينشرون الخنا والرذيلة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.